الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي وجهه كالقمر الدري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الموضوع ولا زلنا في رحابه حول المعاهدة المهدوية، في كل يوم انطلاقا من ليلة القدر. كيف نعاهد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نبايعه وهو إمام زماننا؟ ولا بد للرعية من بيعة الإمام، فهو إمام الرعية، فكيف نبايعه وعلى أي شيء نبايعه؟ بنود المعاهدة، بنود العقد بيني وبين مولاي، بنود المبايعة. فإن الرسول الأعظم أصحابه بايعوه تحت الشجرة في بيعة الرضوان. هناك بنود كما في التاريخ، فبايعوا النبي على نصرته، بايعوا النبي على الصدق وعلى عدم الزنا، وبنود موجودة في التاريخ. فنحن عندما نبايع صاحب الأمر على أي شيء نبايعه، المبايعة تارة تكون في أيام الظهور، وأخرى تكون في أيام الغيبة الكبرى. هذا البحث طرحته من قبل بالتفصيل، فقط إشارة وموضع الشاهد. نحن نعتقد على أنه كلنا في عصر الظهور منذ البعثة النبوية، لأنه آخر الزمان يبدأ بآخر النبي. هذه معلومة لطيفة، عندما يقال آخر الزمان، بداية آخر الزمان متى؟ لأنه النهاية علمه عند الله، نهاية آخر الزمان، ولكن بدايته متى؟ يقال بدايته إنما هو ببداية النبي الأعظم، بعثة النبي بداية آخر الزمان. لماذا؟ لأنه هذا نبي آخر الزمان. إذن بدأ آخر الزمان منذ بعثة النبي. قبل آخر الزمان آلاف السنين، من آدم إلى الخاتم 124,000 نبي كان عندنا. فهذه السنين، هذه القرون، هذه آلاف السنين، هذه كلها بدايات الزمان، وسط الزمان. أما آخر الزمان متى يبدأ؟ يبدأ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن في آخر الزمان، هذا أولا. لذا يقال أنه كلما آخر الزمان تقدم في آخريته، يعني تقدمنا إلى الآخر، بمعنى أنه آخر الزمان هو له بداية ونهاية أيضا. آخر الزمان له بداية ونهاية، بدايته بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونهاية آخر الزمان ظهور صاحب الأمر. عندما يظهر صاحب الأمر نهاية آخر الزمان، بعد ذلك تأتي دولة الإمام المهدي، هسه إما 7 سنوات إما 300 سنة حسب الروايات اللي عندنا واختلاف الروايات، هذا إنما يعلم عند ظهوره. أما نحن الآن في آخر الزمان. آخر الزمان هو في الواقع أيام الظهور أيضا، يعني عندما بعث النبي وظهر النبي ظهر معه الإمام المهدي أيضا. نقطة مهمة جدا، عندما ظهر صاحب الدعوة والرسالة السماوية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبعث وختمت النبوة به، وختمت الكتب السماوية بكتابه القرآن الكريم المعجزة الخالدة، عند ذلك ظهر الحجة عليه الصلاة والسلام. لأنه النبي أخبر على أنه سيأتي في آخر الزمان من هو اسمه اسمي كنيته كنيتي من ولد فاطمة، وأعطى أوصافه حتى أعطى شمائله، أنه شمائله وشكله كيف يكون، هذه كلها بينها. إذن أصبح يوم الظهور، يعني ظهر للناس أمر الإمام المهدي كما ظهر للناس أمر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، مقارنا له ختم النبوة وختم الوصاية. أمير المؤمنين سيد الأوصياء، ولكن الإمام المهدي خاتم الأوصياء، فلما كانت خاتمة النبوة كانت خاتمة الوصاية معه، لأنه بعد ذلك لا يكون وصاية بعد هذا النبي، هذا آخر نبي وأوصياء وآخر الأوصياء، من بعدهم لا يكون أوصياء لأنه لا يكون نبي، الأوصياء إنما يكون النبي ولا نبي بعدي. إذا لا وصية من بعد هؤلاء الأوصياء، لا وصية من بعد صاحب الأمر، صاحب الأمر آخر الأوصياء. لكل نبي 12 وصي كما ورد في الروايات، آخر الأوصياء كما النبي الأعظم آخر الأنبياء، الإمام المهدي آخر الأوصياء. إذن هناك اشتراك بين الرسول الأعظم وبين الإمام المهدي، اشتراك في الاسم، اشتراك في الكنية، اشتراك حتى في الصفة، في صفة الختم، أنه الرسول الأعظم ختم النبوة والإمام المهدي ختم الوصاية. فلذا عندما بعث النبي ظهور صاحب الأمر كان معه، فعصر الظهور يبدأ بالنبي الأعظم، عصر الظهور بدأ بالنبي الأعظم. إلا أنه عندنا عصر الظهور بالمعنى العام، حيث يكون من عصر النبي ثم عصر أمير المؤمنين فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الأئمة عليهم الصلاة، كلهم كانوا يخبرون بأنه يأتي في آخر الزمان من يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظنون جورا، فكلهم كانوا يبرزون ويظهرون صاحب الأمر. إذن كلهم كانوا في عصر الظهور، إلا أنه عصر الظهور بالمعنى الأعام، دائرة واسعة، فكلهم كانوا يؤمنون، يعني كل من آمن بالنبي إيمانه الكامل بالنبي يستلزم أن يؤمن بالإمام المهدي. يعني أفرض الصحابة سلمان لما آمن بالنبي آمن بالإمام المهدي أيضا، لأنه الرسول أخبره بالإمام المهدي. إذن هو في عصر ظهور الإمام المهدي، سلمان منا أهل البيت، أبو ذر وأمثال أبو ذر صحابة الرسول الأعظم، هؤلاء عندما آمنوا بالنبي آمنوا بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، فكانت أيام ظهور لهم. هذا المعنى العام. يأتي إلى عصر الظهور بالمعنى العام، وهو بداية الغيبة الكبرى، بداية الغيبة الكبرى إلى يوم الظهور بالمعنى الخاص والأخص. هذه المدة بدايتها معلومة ولكن نهايتها غير معلومة، علمها عند ربي. عصر الظهور بالمعنى العام، والذي نحن الآن من ناحية في عصر الغيبة الكبرى ومن ناحية في عصر الظهور، يعني غيبة وظهور. غيبة باعتبار أنه الإمام غائب عنا، يرانا ولا نراه، ووجوده لطف وتصرفه لطف وعدمه منا، كما قال المحقق خواجة نصر الدين الطوسي عليه الرحمة في تجديد الاعتقاد. ولكن نحن أيضا في عصر الظهور، عصر الظهور بالمعنى العام، لأن هناك علائم دائما تتحقق في كل عصر، علائم تتحقق وتخبرنا بظهور الحجة. والعلائم على نحوين، إما أن تكون علائم حتمية وإما علائم غير حتمية. العلائم الحتمية تقع في 3 سنوات تقريبا، 2-3 سنوات، العلائم الحتمية 5 أو 7، هاي علائم حتمية، بحيث إذا وقعت بعد ذلك الحجة عليه الصلاة والسلام حتما يظهر. خروج السفياني مثلا، خروج اليماني، خسف في البيداء، هذه صيحة في السماء، هذه علائم حتمية، إذا وقعت الحجة بعد 2-3 سنوات يظهر، لذا يسمى عصر الظهور بالمعنى الخاص. ولما يظهر ويعتمد على باب الكعبة ويقول بقية الله خير لكم، أنا بقية الله، فيدعو الناس إلى بيعته ويبايعونه 313 نفر، هذول يعتبرون بمنزلة القيادين لجيشه، ثم بعد ذلك يبايعونه 10,000 نفر، ويظهر ذلك الظهور بالمعنى الأخص. الدولة بعد دولة الإمام المهدي عند ذلك تعلن وتبدأ من مكة المكرمة وتنتهي عاصمته في الكوفة الكبرى، في الكوفة الكبيرة، في النجف الأشرف والكوفة الفعلية. وحتى أنه يجتمع الناس ويقولون سيدنا نريد أن نصلي خلفك والمسجد لا يكفي، فيبني لهم مسجدا مسجد الكوفة يكبر إلى أن يكون له 1000 باب حتى يحضروا صلاة الجمعة والجماعة وراء الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وأنه عيسى بن مريم يصلي خلف الإمام المهدي، وهذا ما اتفق عليه جميع المسلمين باختلاف مذاهبهم وطوائفهم. حينئذ لنا عصر الظهور بالمعنى العام وبالمعنى الخاص والأخص. فنحن الآن في عصر الظهور، عصر الظهور عصر النور، لأنه النور كما ذكرت لكم هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. عندما أقول عصر الظهور، من يؤمن بالظهور يعني يعيش النور، حياة نورية. لذا عندنا حياة علم، العلم نور، عندنا حياة طيبة، عندنا حياة كريمة، كرامة إنسانية، وعندنا حياة أنعامية، حياة حمارية والعياذ بالله، كالحمار يحمل أسفارة. أكو حياة كلبية كالكلب، القرآن يقول كالكلب إنسان ولكن هو كالكلب، إن تحمل عليه يلهث، مع أنه كان عالم، بل عن بعور كان عالم يعرف الاسم الأعظم، ولكن سوء العاقبة وصل به إلى أنه كالكلب، إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث. فحينئذ الحياة تارة تكون كلبية، تارة تكون حمارية، تارة تكون أنعامية كالأنعام بل أضل سبيلا، وتارة تكون حياة إنسانية كريمة، حياة الحرية، حياة الكرامة. الحياة الكرامة حياة علم، حياة الكرامة حياة المعرفة، لأنه المعرفة نور، العلم نور. حياة الإنسانية حياة القرآن، لأن القرآن نور. حياة الإنسانية الطيبة هي الحياة التي فيها الإمامة، لأن الإمام نور. فعندما نعيش الحياة الطيبة وحياة الظهور حياة النور، عند ذلك نكون إنسانا. وإلا أكثرهم للحق كارهون، أكثرهم كالأنعام بل أضل سبيلا، أكثرهم أكثر. يوم عاشوراء تشوف يوم عاشوراء أفضل نموذج، أفضل نموذج إذا أردنا أن نعرف الإنسانية قبل الظهور، ظهور بالمعنى الخاص والأخص. الناس 30,000 منهم كانوا في معسكر يزيد، معسكر بني أموية، معسكر الظلم، معسكر الجور، معسكر الجاهلية، معسكر الضلال، وين كانوا يصلي ويصوموا؟ لكن لما لم يعيش في ظل الإمام النور، لم يعيش في ظل العلم النوري، عند ذلك يعيش الظلام، يعيش الجاهلية. فلذا عاشوا الجاهلية، كانوا في الجاهلية الأولى وفي الجاهلية الثانية. الجاهلية الأولى جاهلية الجهلاء تسمى لأنها بنيت على الجهل. الجاهلية الثانية اللي جاهلية القرن 20 كما يقال، القرن 21 الآن، كتاب أكو جاهلية القرن 20 للسيد قطب الظاهر على ما في بالي، محمد قطب، جاهلية القرن 20، وهو أنه الجاهلية عن علم، لأن هناك من أضله الله عن علم، يعني هو ضال لكن علم، عنده علم إلا أنه ضال، علمه لا ينفعه، حجابه الأكبر. فتكون جاهلية الثانية يعبر عنها، جاهلية الأولى عن جهل، والجاهلية الثانية عن علم، له علم إلا أنه لا ينفعه علمه، لأنه لم يكن في ظل الإمام المعصوم. ومن لم يكن في ظل الإمام المعصوم، لم يكن في ظل الثقلين، فقد ضل وأضل، لأن الهداية كل الهداية إنما هو في ظل الثقلين، كتاب الله وعترة آل بيت. فلذا نحن نريد أن نعيش حياة النورية. حياة النورية أنا استخرجتها من الدعاء الذي ورد في زيارة آل ياسين، بعد زيارة آل ياسين. فبالأمس قرأت بعض المقاطع، واليوم الليلة إن شاء الله أكمل ثم أدخل في صلب الموضوع. أنا أريد أن أدخل في بيان العهد والميثاق مع الحجة. إحنا عندنا العهد عهدين مع الحجة، عهد تكويني وعهد تشريعي، عهد تكويني وعهد تشريعي. ما الفرق بينهما؟ بحث مهم جدا، أنه أنا أعاهد إمام زماني في كل يوم، في صبيحة كل يوم بعد صلاة الفجر يستحب أعاهد إمام زماني على العهد والعقد والبيعة حتى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يعني حتى في برزخي، في محشري، في يوم القيامة أنا على العهد المعهود. هذا العهد والميثاق الذي كان في عالم الذر، والميثاق والعهد الذي يكون في عالم الناسوت، عالم الدنيا. فإحنا عندنا عهدين، عندنا عهد تكويني في عالم ذر، وعندنا عهد تشريعي في عالمنا هذا. فنحن نكون على العهد مع الإمام عليه الصلاة والسلام، إنما عهد تكويني نفي بالعهد التكويني كما نفي بعهد التشريع. أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، لا بد من الوفاء، لأن الإنسانية تستدعي أن الإنسان يكون وفيا بعهده. لذا ورد في الروايات أنه ثلاثة لا يرخص فيهم أحد، واحد من الثلاثة الوفاء بالعهد، يجب على كل واحد أن يفي بعهده حتى مع الفاجر حتى مع الكافر، لأنه يجب الوفاء بالعهد برا وفاجرا لا فرق في ذلك. واحدة من الوالدين يجب مبرة الوالدين برا وفاجرا، برهما فاجرا أو مؤمنا لا فرق، مبرة الوالدين، صلة الأرحام برا وفاجرا. فحينئذ الوفاء بالعهد لا بد أن الإنسان يفي بعهده ولا ينكث، لأنه نكث العهد من الظلم، نكث العهد قبيح عقلا ونقلا، لا بد أن يكون وافيا ووفيا بعهده. فنحن نعاهد إمام زماننا، قد عاهدناه من قبل في فطرتنا في عالم الذر، وعاهدناه في دنيانا نبايعه في دنيانا، ولا بد أن نكون على هذه البيعة والعهد إلى يوم القيامة، وإلا نعيش الظلام. إذا لم نكن هكذا الإنسان يعيش الحياة الضيقة، الإنسان يعيش الحياة الضنكة. ومن أعرض عن ذكري، ذكر الله أهل البيت، ذكر علي بن أبي طالب عباده، ذكرنا ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري أعرض عن إمام زمانه، ذكر الله إمام الزمان، ومن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا. لا تتصور أنه المعيشة الضنكا معناته أنه يعيش الفقر والحرمان والمصائب، لا 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 لا، معيشة الضنكا مو هذا معناته. احنا عندنا حياة طيبة وعندنا حياة خبيثة. الحياة الطيبة استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، أكو حياة طيبة لنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة تختلف الحياة التي فيها كرامة إنسانية، الحياة التي فيها عبادة إلهية، الحياة التي فيها مزرعة الدنيا مزرعة الآخرة مزرعة آخر أخروية، الحياة اللي فيها متجر أولياء الله، تجارة لن تبور، أن تؤمن بالله واليوم الآخر وبالكتب وبالأنبياء والرسل وبكل ما جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه الحياة الطيبة. يسأل الإمام الصادق، الراوي يسأل الإمام الصادق أو الإمام الباقر وكذلك أمير المؤمنين، ما الحياة الطيبة؟ قال القناعة. الحياة الطيبة قناعة. ولا بس أذكر هذا المعنى وقد جربته، ورد في الحديث الشريف، من أراد الحياة الطيبة كل ليلة من اليوم ابدأه كل ليلة يقرأ سورة المزمل فإنه يرزق الحياة الطيبة. من يقرأ سورة المزمل كل ليلة يرزق الحياة الطيبة. الحياة الطيبة عن الحياة النورانية، يعيش النور لا يعيش الظلام، حتى ولو ابتلي بالأمراض ربما شوفه مريض، أما يعتبر مرضه إما كفارة لذنوبه وإما ترفيع لدرجاته، وكلاهما يشكر الله عليه، فيكون شاكرا لمرضه لا يكون معاتبا لمرضه. يقول أنا مريض صحيح، بس ما يعاتب رب العالمين بل يشكر الله على هذا المرض، لأنه يقول لك هذا المرض إما كفارة لذنوبي أنا مذنب فالله يكفر ذنوبي بهذا المرض، وإما أنه لا، ألم عليهم الصلاة والسلام يمرضون، مرضهم كان لترفيع الدرجات، المؤمن يمرض لترفيع درجته لم يذنب، ولكن مع ذلك يمرض لكي يرفع درجته يوم القيامة. الجسم الذي لا يبتلى 40 يوم، عندنا في الحديث الشريف الجسم الذي لا يبتلى 40 يوم بشيء لا بد أن يبتلى، لأنه المؤمن مبتلى، المؤمن في حياته الطيبة مبتلى، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لا بد أن يبتلى حتى يرتفع، حتى يكون له درجات رفيعة في القيامة، حتى تمحى عنه السيئات ويكتب له الحسنات ويكتب له الدرجات. فلذا الحياة الطيبة حياة نورانية. أنا ذكرت بعض الروايات في الحياة النورية، لا بس نموذج من هذه الحياة النورية أذكره من الروايات، ثم بعد ذلك إن شاء الله أشرح المقطع المتبقى من دعاء اللي بعد زيارة آل ياسين. الرواية في هذا الباب عدة روايات، عشرات الروايات عندنا، والآيات كذلك عن الحياة النورانية. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. كل حق أكو حقيقة، وكل شيء صائب حق صحيح أكو عليه نور. لذا اللي عيونه مفتوحة، مو عيون البصرية، عيون البصيرتية في قلبه كما ذكرت، إذا قلبه لم يكن أعمى يرى الحقيقة يرى النور. وحتى اسمعوها، وحتى أن هاي البصيرة اللي هي حقيقة إيمانية تتبدل إلى عالم الكشف والشهود بالنظر البصري أيضا. أمثل لك مثال، شيخ كاظم رحمة الله عليه الكربلائي معروف والقصة مكتوبة في زمن السيد البروجيد رحمة الله عليه، يعني قبل 50 سنة، موايا قبل 50 سنة، شيخ كاظم قصة مفصلة أن هذا رجل قروي لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ولكن اتقى الله سبحانه وتعالى، كان يؤدي حقوق الله من الزكاة ومن الخمس، كان رجل مؤمن متدين. في قصة مفصلة أنه دخل على واحد من أولاد الأئمة لزيارته قبر واحد من أولاد الأئمة، ثم بعد ذلك أخذت النوم وهو في عالم الرؤى، رأى أنه شخص جاءه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أنا ما أعرف أمي، ما أعرف أقرأ وأكتب، قال له اقرأ فوق الجدران شوفها، يقول صعد رأسه شاف فوق الجدران آيات مكتوبة، آيات قرآنية، فقرأ الآيات، الله نور السماوات والأرض، آية النور، استيقظ وهو يعرف القرآن كله. اللهم صل على يعرف القرآن كله، بحيث لما يطلع مثلا يقول فلان آية وين، يفتح القرآن يطلع لك الآية. كان يمتحنوه علماء قوم، يمتحنوه سيد البرجيد نفسه، امتحنه سيد البرجيد رحمه الله العظمى، سيد البرجيد امتحنه أنه يقرأ له فد آية ويخلي بيها كلمات غير قرآنية. كان يقول له هاي الآية فلان فلان كلمة قرآنية، ولكن هاي الكلمة غير قرآنية، إنسانية مو قرآنية. قال له شلون تفتهم، شلون تفتهم انت رجل قروي؟ قال انا اشوف الايه يطلع منها نور، الكلمه القرانيه يطلع منها نور، اشوف النور، القران نور، انا من هذا النور اللي اشوفه، يعني بصره يشوفه مو في بصيرته، هذا اثرت البصيره حتى على بصره، وهذا يسمى بالكشف والشهود في العرفان، كشف الشهود هو هذا معناته، انه يرى نور القران، يقول ارى نور القران، قصه موجوده مكتوبه بالتفصيل، يقول أشوف نور القرآن، أشوفه أنه هاي آية نور القرآن. لذا عندما كان يسألوه عن الآية يفتح فلان صفحة ويطلع الآية يقول هذه، لأنه يقول أشوف كل القرآن، ما دا أشوف نور إلا هاي الآية، وأدري أنه هاي وين ما أفتحها تطلع الآية ونور الآية أشوفها، لذا أخبركم بذلك. الإنسان يصل إلى هاي المرحلة، هذا رجل عادي معلم الزمان، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه البركة والنعمة، لأنه حياته حياة نورية، لم يكن حياة ظلم، لم يظلم نفسه بالذنوب، لم يظلم نفسه بالذنوب، ظلمت نفسي. لذا لما لم يظلم نفسه الله سبحانه وتعالى يعطيه، عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون، تقول لشيء كن فيكون، وعقل تقول لشيء كن فيكون. أحكي لك اليوم، أحكي لكم قصة عن نفسي اليوم حدثت لي، لأنه أنا دا أتكلم بهذا الكلام ودا أعيش هاي الحالة، فلذا أريد ألمسها، لا يكون كلام فقط كلام نظري، أريد أشوف العملي مالته، لأنه إحنا عندنا حكمة نظرية وحكمة عملية، عقل النظري والعقل العملي. اليوم مكروه، عملت من المكروهات، مكروه مجرد مكروه، أريد أشوف مكروه شو تأثير على صيامي وعلى روحي. بعد ذلك نمت، قلت إراهي يا شباب المكروه شنو تأثيره في عالم الرؤيا. اليوم هاي القصة اليوم حديثة، اليوم رأيت في عالم الرؤيا أنه صلاة جماعة، والدي إمام جماعة، علماء واقفين يصلون، وأنا ركضت حتى أصل إلى صلاة جماعة والدي، فتحوا لي الباب، شفت والدي، والدي الآن متوفي في عالم البرزخ، فتحوا لي الباب، شفت والدي يصلي، رد أوصل أصلي، قالوا بعد ماكو مكان، الجمعية ما توصل، روح من ورا الباب، باب الوراني، ركضت حتى أصل إلى الجماعة، إلى الباب الوراني، طب وين شفت الجماعة خلصت؟ خلصت الجماعة، يعني أخذوا الجماعة من عندي، صلاة أخذوها من عندي، صلاة معراج المؤمن، أخذوا المعراجية، بس أمر من ذلك، لما جيت طبيت شفت والدي، قلت خلي أروح أسلم على والدي، ركضت أسلم على والدي، فرأيت يد والدي، قبلت ايده، شلت راسي، شفت هذا مو والدي، والدي معامل لابس عمامه سوداء، هذا لابس عمامه خضراء، ووحده من عيونه مطفيه، يعني بس عين وحده تشوف، فانا قبلت ايده لما شفت راسي، قلت هذا مو والدي. بعدين قلت لهم الجماعه يا جماعه انا اتصور هذا والدي، فقبلت ايده بعنوان والدي، لكن هسه امزن السيده بالرسول الله قبلت ايده، لكن شفت انه عينه وحده ماكو، فكرت الله سبحانه وتعالى يقول أخذنا وحدة من عيونك، العين بصيرة، هذا المكروه يؤثر أنه تعمى عينك فيها ترى بعد ما يشوف الحقيقة. حسبالك هذا أبوك، هذا مو أبوك. حسبالك هذا إمام زمانك، هذا مو إمام زمانك. يكون أمر هكذا. لذا الإنسان لازم يعيش حياة نورية، لكل حقيقة نور، لكل صواب نور. فكل واحد من عندنا مطلوب أن يعيش هذه الحياة، الحالة النورية، الحياة النورية. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. في رمي الجمرات في منى، عندما نرمي الجمرات، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رميت الجمار في منى يوم العيد 11 و12 من ذي الحجة ويوم العيد، كان لك نورا يوم القيامة. رمي الجمرات نور يوم القيامة. من رمى بسهم في سبيل الله في الجهاد كان له نورا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. القرآن نور، نور لك في الأرض. عندما تقرأ القرآن، طبعا قراءة صحيحة، وإلا رب تال للقرآن، والقرآن والعياذ بالله يلعنه، يقول لك تقرأني ولا تعمل به، تستهزئ به، تستهزئ به. ولله خمسه، وين الخمس؟ أقيم الصلاة، وين إقامة صلاتك؟ أقيم الصلاة بحدودها. بر الوالدين، وين بر الوالدين؟ صلة الرحام، وين صلة الرحام؟ هاي الآيات اللي تقرأها وين؟ مش ما تعمل بيها، بس تقرأ حتى تحصل ثواب، ماكو شيء. سلمان رضي الله تعالى عليه قالوا له: شهر رمضان كم ختمت القرآن؟ قال: أنا 3 سنوات الآن دا أفكر في هذه الآية الشريفة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. أنا قرآني هاي الآية فعلا 3 سنوات يختم هاي الآية، لو كان فيهما إلا الله لفسدتها. وإحنا نحذر في القرآن ونمشي، لا بس ثواب جيد، بس التدبر. فلذا القرآن نور. عنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ، هذه تفيدكم يا شباب، تنفعكم. واحدة قلنا سورة مزمل من الليلة، جربتها والله العظيم، جربت، ما أقول بتجربة، ليس علم فقط، يقال فوق العلم التجربة، أنه سورة مزمل من يقرأه في الليل يعيش حالة نورية، حياة طيبة في ليله وفي نهاره، جربوا. واحدة منها هذه الآية الشريفة، قال صلى الله عليه وآله: من قرأ هذه الآية عند منامه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. سطع، اسمعوها، سطع له نور إلى المسجد الحرام. وين نايم؟ بالعراق، في إيران، وين؟ أي مكان يسطع نور يتصل بالكعبة المشرفة في المسجد الحرام. سطع له نور إلى المسجد الحرام. هذا النور شنو به؟ لأنه هذا النور نور مجرد، نور ملكي، ملائكة. حشو هذا ذلك النور، حشو، حشة مملوء، حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح. الآن يصير الصبح ملائكة يستغفرون له. آية واحدة يقرأ عند النوم، هي حياة نورية. والحياة النورية حياة فضائل، مكارم، أخلاق، عقائد صحيحة طيبة. طبعا روايات في هذا الباب كثيرة، أقرأ لكم أيضا: كلامكم نور، من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. واحد يطلب منك شهادة على حق، اشهد له، إذا كنت تعلم اشهد له، فإنه يكون لك نور يوم القيامة مد البصر. عن الإمام الكاظم طبعا روايات في هذا الباب كثيرة. الرواية الأخرى اللي عملية أيضا، ليس فقط نظر، احنا الآن صار عمليا، سورة المزمل وآية قل إنما أنا بشر مثلكم. العمل الثالث، إذا أردت أن تكون في حسن الله وقلعته المحصنة لتأمن من النار ومن أهلها فكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. 4 كلش سهلة، ها سهلة، بس واحد لازم يكون دائما متذكر، لا ينسى، لا يغفل، لأنه دار النسيان، دار الغفلة، بعضنا نغفل ننسى. لذا يقول من كان، قال رسول الله: 4 من كنا فيه كان في نور الله الأعظم. نور الله الأعظم اسم الله الأعظم، الله جل جلاله، كل أسماء ترجع إلى هذا الاسم المبارك. كان في نور الله الأعظم، يعني كان مع الحجة. نور الله الأعظم الآن ولي الله الأعظم صاحب الأمر، كان في نور الله، كان فيه داخل نور الله، ظرف يعني نور الله يكون ظرفا له. إذن هو لابد أن يكون نورا يكون في ظرف النوري، هو مظروف نوري في ظرف النوري، عظيم هذا المعنى، هو نوري في ظرف النوري. كانت في نور الله الأعظم. ومن كان أولا الواحد، من كان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عصمتي الشهادتين أولا، وثانيا من إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. اثنين. ثلاثة، من إذا أصابه خيرا قال الحمد لله رب العالمين، يشكر الله سبحانه وتعالى، قال يقول ذلك قولا وعملا. وأربعة، من إذا أصاب خطيئة، ربما يذنب إنسان بعد قطاع يخطأ كثيرا خطيئة، ومن إذا أصابته خطيئة قال استغفر الله وأتوب إليه. هاي أربع حالات وأربع كلمات، شهادتين والاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون والتحميد والاستغفار الحمد لله واستغفر الله، أربع. كان في نور الله الأعظم. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال يسعى نورهم بين أيديهم المؤمنون يوم القيامة، يسعى نورهم بين أيديهم، اسمعوها، قال إنما المؤمنون يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم عن يمينه وشماله حتى ينزلوا منازلهم من الجنان. هو النور يأخذك إلى الجنة. وعن رسول الله لرجل قال أحب أن أحشر يوم القيامة في النور، يكون حشري يوم القيامة في النور، فقال رسول الله يوم القيامة في النور من الدنيا، أهل النار يقولون لأهل الجنة أنه أقفوا نقتبس من نوركم، أهل النار أهل الجنة يقولون لا ارجعوا إلى الدنيا، النور في الدنيا كان من دنياكم، حياة نورية لازم. لذا أحب أن أحشر يوم القيامة في النور، قال رسول الله لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور، لا تظلم زوجتك، لا تظلم أولادك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم أصدقائك، بكل ما الكلمة من معنى الظلم ومصادق الظلم، لا تظلم حتى عدوك، إذا تتعاديهم عادي به بأخلاق مو بظلم وجور، لا تجور، لا تظلم، فعند ذلك تعيش النور. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب سبحانه وتعالى ارفعوا رؤوسكم، شو رأسكم، ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم يوم القيامة فيعطيهم نورا على قدر أعمالهم، شو قد نسوي عمل صالح على قدر عملك يعطيك نور، فمنهم من يعطى، اسمعوها، فمنهم من يعطى نورهم مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، نور مثل الجبل يمشي قدامك يأخذك إلى الجنة، منهم من الناس. ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، نص جبل تل مثلا، ومنهم من يعطى مثل النحلة بيده، مثل النحلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك ذبابة مثلا، إيه شمعة نور بيده لازمة ليمشي ما يضوي حتى قدامه اللي يشوفه واحد، وين الجبل وين الشمعة، فكر شمس وشمعة. ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم آخر واحد شقد نوره، رجلا يعطى نوره على إبهام قدميه، نوره فقط، أكو واحد بيده لازم شمعة سام أفضل شوي يشوف قدامه، أكو لا واحد برجله أكو الشمعة وهاي وين بأظفره بالإبهام، وهاي مشماله، هاي مشماله من عند عراقية، أنه هاي بأظفره همينه مو دائما يضوي. الرسول يقول رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، تفكر واحد بس ظفر أكف النور وهذا كسع ينطفئ ويشتعل، هم يشوف دربه ويجي يروح الجنة، شلون يروح الجنة؟ طبعا بالأخير يروح الجنة، لكن شلون يروح وين هذاك اللي جبل من نور قدامه ويروح للجنة، سرعان ما يدخل الجنة، وين هذا يبقى 500-600 سنة إلى أن يوصل للجنة، نور ما يشوف دربه. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة. عن أنس قال قال رسول الله بينما أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يعذبون، وإذا لأهل الجنة نور ساطع، إلى آخر الروايات في هذا الباب. فحياة نورية. أرجع إلى الدعاء وأكمل شرح الدعاء، حيث أنه قرأنا بالأمس: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان، وفكري نور النيات. وصلت إلى هذه العبارة: وفكري نور النيات. الفكر أساس كل شيء. الإنسان يعيش الفكرة، كيف تفكر؟ إذا كان فكرك إلهي أنت عيشتك إلهية راضية مرضية، أما إذا كان الإنسان فكر شيطاني ستكون عيشته عيشة شيطانية. إذا يفكر مع أهل تفكير شيطاني، مع صديقة تفكير شيطاني، هذا ما يعيش حياة نورية، هذا يعيش حياة جهنمية. جهنم هذا، لأنه شيطان من جهنم، الشيطان خلق من النار والنار هي جهنم. لذا الفكرة الشيطانية فكرة جهنمية، والذي يعيش الأفكار الشيطانية يعني يعيش جهنم. الآن هو في جهنم، جهنم يتجسد به وهو لا يدري. يأكلون في بطونهم نارا، الآن يأكل في بطنه نارا، من يأكل مال اليتيم الآن يأكل في بطنه نارا، لو كشف الغطاء لوجد الآن هو يأكل نارا. يتصور أنه ده يأكل لقمة لذيذة، هي لذة جسدية، لكن روحه في عذاب، روحه الآن في جهنم، الآن هو في جهنم. لذا الفكر مهم جدا، فكر إيجابي فكر سلبي، هذه كلش مهمة. حتى في علم النفس عندنا دائما يقول لك خلي طاقتك تطير طاقة إيجابية ثبوتية، لا تفكر عدمي، لا تفكر سلبي، لا تعطي لنفسك ولغيرك قضايا سلبية، دائما تفكر أشياء اللي عن حرمان عن عدم. لا، قول عدي أقدر، أقدر عندي فلان، حتى أنه دائما تفعلوا بالخير تجدوه. لما تفكر تفكير إيجابي، الله سبحانه وتعالى أنا عنده ظن عبدي، إن حسن الظن بي أحسنت له، وإن أساء أسيء له. لذا واحد دائما يفكر بالله تفكير جميل، صحيح أنا مذنب عاصي، ولكن الله أرحم الراحمين، الله سبقت رحمته وغضبه، الله يغفر الذنوب ويستر القبيح ويظهر الجميل، عاد العلو بالآلاف. كل غفلة الذي يغفل يعتبر ذنب، مكروه يعتبر له ذنبا، وما أكثر المكروهات التي عملناها عند أولياء الله يعتبر ذنب. إذا أردنا أن نكون منهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. لذا الله سبحانه وتعالى كلها يغفرها ويظهر الجميل، يظهر الجميل. لذا فكرك مهم ونياتك مهمة جدا، أنه كيف تنوي كيف تقصد. فأسأل ربي أنه يملأ فكري نور النيات. النية النورية، نون نية النارية، نية جنة مو نية نار جهنم. أكون نوايا جهنمية، يسرق هاي نية جهنمية، يظلم، يفحش في كلامه، يؤذي الجار، يؤذي الصديق، يجرع عواطف الآخرين، هذه كلها نوايا جهنمية. أما لا يتكلم بلطافة مع الآخرين، بعشق وحب يتكلم مع زوجته، هذه تكون نوايا إلهية، نوايا جنة. بالجنة كلها تعارف، بالجنة ماكو فحش. ما عندنا في الآية أنه بالجنة يصير إنسان عصبي، بل على سرور متقابلين، الأضغان والأحقاد كل هذه بالجنة تروح، ماكو حقد. هنا الشرايش ما يتوالمون، الضرة مع الضرة ما يتوالمون، تدرون أخو الضرة ويا الضرة ما تتوالم، شريد شك. لكن يوم القيامة الشرايش يتوالمون، لأنه ماكو ضغينة، كل الشرايش قاعدين على سرور متقابلين مع أزواجهم. إذا عدى أربع نسوان يوم القيامة الأربعة قاعدين متونسين، والحور العين معاهم، والودان وخدرهم يخدمهم على حسب ما يكون جنة. فلا بد أن تكون حياتنا جنة قبل أن نذهب إلى الجنة. يمكن للإنسان أن يجعل حياته حياة جنة مو جهنم. ومن أعرض عن ذكري حياة جهنمية. أما من يذكر الله، من يذكر الحج عليه الصلاة والسلام ويعاهده في كل يوم، حياة حياة طيبة، حياة جنة. وفكر نون النيات، فكر هو الجزم، هو اليقين، هو العلم، فكر. فأجزم، بعدما أجزم عزيمة، لأنه بعد الجزم عمل، عزيمة. لذا أسأل من ربي أن يملأ فكري نور النيات، ثم بعد ذلك
وعزمي يعني في مقام العمل، عندما أعزم أعزم نور العلم، أعزم مع علم، العلم نور، مو عزيمة عن جهل. إذا غضبت وعزمت هذا غضب ناري، غضب جهنمي، هذه عزيمة جهنمية. فلذا عند الغضب لا تصمم أبدا، لا تأخذ قرارك عند الغضب، لأن الغضب من نار، الغضب من جهنم. فعند الغضب ما لك حق تأخذ تصميم أبدا، لا تصمم على شيء. وكثيرا ما مع الأسف احنا عندما نغضب نصمم على شيء، لذا أشوف حياتنا حياة جهنمية كلها أخطاء. بمجرد ما يغضب أطلق زوجتي، وطلعت هالكلمة بعد ما يقدر يتراجع منها. يقول لك الرجال شو يتراجع منها هالكلمة، هو في حالة نار قالها في حالة غضب، وإذا يخرب حياته كلها. ليش؟ لأنه في حالة غضب أخذ هذا التصميم، مو في حالة عقلانية، مو في حالة نورية، مو في حالة ارتياح نفسي، في حالة جهنمية. فلا يأخذ القرار فيكون قرارا جهنميا. لذا وعزم نور العلم، ثم بعد ذلك هذا العزم يحتاج إلى قوة نشاط، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحتاج إلى حيوية، إلى نشاط، إلى قوة. وقوتي نور العمل، أنه عندي قوة بعد ذلك أعمل عمل نوراني، أعمالي تكون أعمال نورانية في خدمة الله، في خدمة الدين، في خدمة المذهب، في خدمة صاحب الزمان، في خدمة الناس. خير الناس من نفع الناس، فأخدم الناس حينئذ، فتكون أعمالي أعمال نورية. قوتي قوة نور. ولساني عندما أريد أعمل أتكلم مع الناس، اللسان يكون جهنميا. 200 آفة، 200 ذنب موجود للسان، الكذب، الافتراء، التهمة، الغيبة، الفحش، الكفر، الشرك، كل هذه، الاستهزاء بالآخرين، هذه كلها آفات اللسان. في مقابل كل هذا الصدق، أكون صادقا في لساني. فلذا أريد لساني كل لسان صادقين، كونوا مع الصادقين، فبالصدقين الله سبحانه وتعالى ينجيهم يوم القيامة، فأكون صادقا. يا أخي كلش حياة حلوة صير والله العظيم، يعني واقعا الإنسان لا يفكر هذا التفكير ويعيش هذه الحالة النورية، أنه أنا أكون صادق. فلان يكذب أنا ما يهمني، أنا المفروض أكون صادق. أنا أكون مع نفسي صادقا، مع ربي صادقا، مع الناس أكون صادقا، مع زوجتي أكون صادقا، مع أولادي أكون صادقا. ظاهري وباطني شيء واحد، أكون صادقا في ظاهري وأكون صادقا في باطني. لا أنه في الظاهر يرون الناس شيئا وفي الباطن يرون آخر. يقال واحد من علماء المرحوم الكرباسي من علماء أصفهان، كان يجي للصلاة، فد واحد أجلكم الله من دولة التعبانين، من شباب التعبان، سكير شارب خمر، وصل إلى هذا العالم الرباني، قال يا شيخ، هو في حال السكر، قال يا شيخ إلى أين تذهب؟ قال إلى المسجد، إلى المحراب. قال يا شيخ أنا دشوفني سكير، ظاهري وباطني، هذا ظاهري سكير باطني هم سكير. أنت ظاهرك الآن خوش هدمي عالم رباني، يا ترى باطنك هم عالم رباني؟ باطنك ما أدري، باطنك هم عالم رباني. يقال أخذ هذا العالم يبكي 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 إلى أن وصل المحراب وهو يبكي، يصلي ويبكي. هالكلمة من رجل تعبان أثرت في هذا العالم، أنه صدق أنا ظاهري وباطني نفس الشيء، ظاهري أصلي جماعة، يا ترى باطني صلاة أو باطني كفر، باطني النفاق والعياذ بالله. وقوتي نور العمل، ولساني نور الصدق، وديني. الإنسان لازم عنده دين، دين. الدين على نحوين، تارة دين جهنمي، تارة دين جنتي، تارة دين جهلي، أنا متدين عن جهل ما تفيد. أمير المؤمنين روحي فداه يقول قسم ظهري اثنان، عالم المتهتف عنده علم لا يعمل بعلمه، وجاهل يعبد الله لكن جاهل، جاهل متنسل، هذا عنده دين عن جهل. لذا قال من يدخل في الدين عن جهل سرعان ما يخرج، بشبهة واحدة يخرج. أما من يدخل في الدين عن علم عن بصيرة فإنه تزول الجبال ولا يزول دينه ولا يزول يقينه. ليش؟ عن علم عن بصيرة. لذا أسأل ربي أن يملأ لساني نور الصدق، وديني ديني يملأه في اعتقاداتي، في سلوكي، في فقهي، في رسالة عملتي العملية، في كل شيء. أن أكون عن بصيرة مو عن جهل. كان عمي العباس نافذ البصيرة، الإمام زين العابدين يروح في داية يقول كان عبد العباس أبو الفضل العباس نافذ البصيرة، لذا عندما دعي إلى الأمان الشمر لعنة الله عليه دعاه إلى الأمان باعتبار أنه خوال، قال لك هذول ابن أختي أدعوهم إلى الأمان، قال ويلك تدعون الإمام وابن رسول الله الإمام الحسين يكون هكذا وأنا أدعه بين السيوف والرماح والسهام؟ قاتلك الله لعنك الله يا شمر. ليش؟ عنده بصيرة، يعرف إمام زمانه فلا يخرج عن دينه. لذا أسأل من ربي أن يملأ ديني نور البصائر، مو من زيد وعامر، ما أريد بصيرة من زيد وعامر، أريد من ربي أن يملأ بصيرتي، أن يملأ ديني نور البصائر من عنده، من الله، بصيرة من الله. الله يعطي البصيرة للإنسان، الله يعطي بصيرة لك يا شيخ، يعطيك بصيرة. إذا أردت أن تكون رجل إعلامي ناجح لابد أن يكون عن بصيرة، البصيرة خذها من ربك، قل إلهي أنا أريد أن أشتغل لدينك فأعطني بصيرة في حياتي حتى أعرف كيف أرفع قدم وأضع قدم، لا أرفع ولا أضع إلا برضاك، برضا الله. عند ذلك تكون حياة بصيرة، بصر نور، كشف شهود، ليس فيه ظلام، ليس فيه جهل، كل عن علم. فاملأ ديني نور البصائر من عندك، لساني ديني فكري قوتي كلها طلبتها من ربي، بعد شيء أكو، وذلك وبصري. العلوم أكثرها من تجي من البصر، العلوم الطبيعية أخذها من بصر، العلوم القراءتية، الإعلام المقروء، الإعلام المرئي والإعلام المسموع، المقروء والمرئي من البصر، ثلثيا المعلومات من البصر، ثلث من السمع، ثلث من السمع. اقرأ أول بعينك، اقرأ باسم ربك، لذا القراءة تكون بالعين، ثلثين العلم بالعين، فأنا أحتاج إلى عين. الأعمى يسلب منه ثلثين العلم، فلازم يعوض عن بصره بالسمع أكثر، بالحافظة أكثر، بالقراءة اللمسية مثلا يعوض عن بصره. فعلومنا أكثر من البصر، لذا أنا أسأل سلامة بصري، بل أسأل أن يكون بصري نوريا لا ناريا، لا أنظر إلى امرأة أجنبية، لا أنظر إلى أفلام محرمة، لا أنظر إلى مسرحيات محرمة، وذلك في شهر رمضان مثلا، في ليالي شهر رمضان ستلايتات وما شابه ذلك، فأنظر إليها، هذه نظرة نارية، هي مو نظرة نورية، هذه نظرة نارية، ليست منارية، ليس قناة منار، هذه قناة النار، قناة الشيطان، قنوات شيطانية الإنسان يراها. لذا يقول يا ربي املأ نور بصري واملأ وبصري، يعني واملأ بصري نور الضياء، لأنه أنا أرى الأشياء بأي شيء. النور قلنا هو الضوء المنتشر الذي يرى به الأشياء، فأنا أرى الأشياء بالضوء بالضياء، فإذا بصري أراه بالضياء، يعني السبب الرؤية البصرية إنما هو الضوء والضياء، فأنا أسأل النور هذا الضياء، هذا الضياء الظاهري له نور ملكوتي يا شيخ، سألتني بالأمس، الضياء إنما هو ضياء ملكي ظاهري لكن ملكوته نور، فأنا أسأل ملكوت هذا الملك، أسأل ملكوت هذا الضياء الظاهري. لذا أسأل من ربي أن يملأ بصري نور الضياء، يعني ملكوت الملك، لا الملك فقط، لا أنظر ببصري ولا أتأمل ولا أعتبر، لابد أن يكون البصر عن عبرة، لابد أن يكون البصر نري إبراهيم ملكوت، هذه الرؤية ملكوتية، أولم ينظرون إلى ملكوت السماوات والأرض، فأنا أرى بعيني وبضياء عيني، ولكن الضياء أجعله وسيلة إلى الملكوت، الملك الظاهر يكون وسيلة إلى الباطن إلى الملكوت، من التفسير أصل إلى التأويل. فحينئذ أسأل من ربي أن يملأ نور بصري نور الضياء، وبصري نور الضياء، وبصري نور الضياء، وسمعي العلم القسم الآخر من العلم السمعيات، وسمعي نور الحكمة، يعني دائما أسمع الحكمة، الحكمة خير كثير، الدنيا متاع قليل،
الدنيا الله يعطيها للمؤمن وللكافر، ما عنده مانع. الكافر إنما نملي لهم في دنياهم ليزدادوا إثما، ليس إلا. ولكن الحكمة، ومن يؤتى الحكمة يؤتى خيرا كثيرا. الحكمة إنما آتى لقمان الحكمة، مثل لقمان الله يعطيه الحكمة. وشوفوا أوصاف لقمان بالأحاديث الشريفة كيف كان الرجل. فالحكمة خير كثير لا يعطيه إلا لأهل الحكمة. الحكمة بها معاني كثيرة، ربما أكثر من 80 معنى يذكر للحكمة، منها السنة النبوية، منها وضع الشيء في موضعه، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. فأنا أسأل ربي أنه لمن أسمع، لا أسمع المحرمات يا إخوان، لا أسمع الموسيقى وأقول هذا حلال هذا مجاز، ما هو مجاز. لا أسمع هتافات مثلا بالجوالات، ربما أسمع أصوات موسيقية، لا هذا خطر، خطر خطر، يوم القيامة يبين خطره، لأنه هذا يأتي بالنفاق. سماع الموسيقى في الحديث الشريف يأتي بالنفاق، هذا يصير ظاهره وباطنه شيئين، هذا ظاهره شيء وباطنه شيء. ويكفي أنه هذا المؤمن مثلا جوال إذا كان يدق موسيقى، أفرض إذا بالصلاة دق موسيقى يشوف في نفسه يتأذى، يخجل. ليش تخجل؟ إذا هو كان حلال كان شيء طبيعي، ليش تخجل في الصلاة؟ هذا معناته أنه هذا غير طبيعي. لذا لما الإمام يسأل الإمام الرضا روحي فداه، ذن الروايات يسأل الإمام الرضا يقول سيدي أنا بالمرافق الصحية جالس للتخلية، ولكن جواريني عندهم 2 جواري مغنيات يغنون، وأنا أسمع وأطرب بعض الأحيان، أطرب على هذا الصوت، إنه طبعا مو أنا أغني، جواريني موسيقى عندهم ودا يغنون، أو ودا يغنون، وأنا بعض الأحيان استقعد بالمرافق الصحية ودا أستراح، ودار الاستراحة يسمون استراح، دا أستريح أخلي ما الفضولات التي عندي، وإذا به أسمع هذه الموسيقى أيضا أطرب. الإمام قال لا تفعل ذلك، استغفر ربك. قال لي سيدي خو ماذا أسوي حرام؟ أنا خو ماذا أسوي غير دا يغني. قال الإمام هاي الآلات، الآلات الموسيقية، إذا كان عندك مثلا، مثال من باب المثال أقول، إذا كان عندك رف حق ورف باطل، رف خال قرآن ورف ما بقرآن، هاي الآلات الموسيقية تخليها رف القرآن لو تخليها برف اللي ما بقرآن، بالله عليكم وش دامن؟ عندك مثلا آلة موسيقية مزمار موسيقى، خليها من القرآن؟ تقول لا بابا عيب من القرآن واحد يخلي آلات موسيقية، عيب. هاي عيب معناته شنو؟ معناته وجدانا تعرف انه هذا بإشكال. لذا الله سبحانه وتعالى كلامه كلام فطرة، كلام وجداني، عندما يحرم يحرم لأنه يتناسب مع وجدانك مع فطرتك. فما تخلي الآلات الموسيقية مع كلام الله، هذا في الحديث الشريف عندنا، يقرب المعنى إلى هذا الرجل حتى يلمس هاي الحقيقة ويؤمن بها فطرة. لذا يقول له وسمعي نور الحكمة، أنه املأ سمعي، مو أنه أسمع الحكمة أجي أسمع المحاضرة وأشوف المحاضرة وبعدين وراها ما كان أسمع الموسيقى. يقول لك هم الله يريد وهم العبد يريد، ما في شيء الله يريد، العبد بعد ما يريد، كل الله يريد، ما في عبد يريد، العبد إرادته في إرادة الله. الجنة تريد، الدنيا تريد، والآخرة تريد، أكون أمثال شعبية عراقية، الدنيا تريد والآخرة تريد، ما في دنيا وآخرة، الدنيا هي آخرتي، آخرتي هي دنيتي، الدنيا مزرعة الآخرة، أنا ما عندنا 2. بيض قلبك شيخنا، بيض قلبك، وذني مو مهم هسه موسيقى خلي يسمع، شنو الموسيقى شنو هي؟ خلي يسمع. أو مثلا الذنوب الظاهرية اللي موجودة، حلق اللحية وأمثال ذلك، هسه شنو بيض قلبك؟ بيض قلبك شنو؟ هو بيض قلبك يعني ليس معصية، لأنه بياض القلب إنما هو بعلم المعصية. فماذا واحد يصير معصية يعني سود قلبه، لأنه المعصية إنما هو سواد في القلب، نقطة سوداء في القلب، فكلما ازداد معصية ازداد السواد حتى ينقلب القلب وينتكس. فعند ذلك ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، بعد كذب آيات الله، قل لطيقوا مسي، يقول لك هذا حكي، دول آخون دي يأكلون زق نبوت يأكلون، مو يقول هالشكل، أن كذبوا بآيات الله، هذا لأنهم سووا ذنوبه هواية. هسه ما يقول ما يخالف أنطي بالمستقبل الله يهديني وأنطي، لا أصلا يكذب، يقول لك أنت دول مفخورية يقلوا على أي أساس، يكذب بآيات الله. ثم كان عاقبة الذين، آية الله العظمى شيخ الأراك والله العظيم أنا كنت أسمعه وأراه، كنت أصلي خلف صلاة الجمعة، فكان عندما في خطبة الجمعة هو كان يخطب خطبة الجمعة، لمن يوصل هاي آية يقولها ويبكي خوفا من الله، أنه لا يكون هو من مصادق هاي الآية، لا يكون هو من مصادر، مرجع تقليد رجل متقي زاهد أسد العلماء في عصره، لكن مع ذلك يخاف الله يبكي أنه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، كذب بآيات الله، يقول لك هذا حكي كله كذب.
لذا واملأ قلبي واملأ سمعي نور الحكمة.
ثم بعد ذلك الحب، الإنسان يعيش بحب. حبك وين؟ قلبك وين؟ لمن تحب؟
في دعائك في زيارتك للحجة عليه الصلاة والسلام أسأل ربي إيش؟ ومودتي يعني وحبي، حبي اللي معه طاعة، مودة الحب مع الطاعة، ومودتي ومودتي نور الموالاة لمن؟ من يستحق حبي؟ ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليه الصلاة والسلام.
أمير المؤمنين حبي، أهل البيت حبي، النبي الأعظم حبي، موالاتي. املأ 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 موالاتي كلها لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مودتي كلها نور الموالاة. الموالاة فيها نور. سعد من والاكم، السعادة في الولاية، سعد من والاكم، ففيها نور. واملأ نور من الموالاة، واملأ مودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام حتى ألقاه، يعني هذه المودة والحب إلى يوم القيامة حتى ألقاك. وقد وفيت بعهدك، شاهدي هنا، وقد وفيت حتى ألقاك، وقد وفيت بعهدك وميثاقك. أي عهد وفيت به؟ إذا واليت أهل البيت، إذا أحببتهم، أنا عندما أحب أهل البيت وفيت بعهد الله. أي عهد؟ هنا عهد تكويني وعهد تشريعي، لا بد من بيان ذلك، ونعرف حقيقة العهد التكويني، أنه في عالم الذر، في عالم ألست، أنا عاهدت ربي على توحيده وعلى نبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين.
لذا حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك حينئذ فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد.
إن شاء الله للحديث صلة، يأتينا غدا بحول الله وقوته بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك.